والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا متعلقة بأبواب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، مكملات الصلاة ومستحباتها.
نعم.
روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقع على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم.
نعم. إذن هذا فصل فيما يتعلق بمكملات الصلاة وكيف ينتفع الإنسان من صلاته، وهذا قائم على الخشوع، فإن الخشوع هو روح الصلاة، هو لبها، هو الذي تحصله من صلاتك في أجرها. فكم من مصل ليس له نصيب من الصلاة سوى أنه أجزأته صلاته، ولا يطالب بإعادة على قول الجماهير، ولكنه لا أجر له في صلاته، إذ الأجر منوط بماذا؟ الأجر منوط بالخشوع. فيخرج عبد من صلاته وليس له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وهكذا، أو ليس له شيء من صلاته. فأجرك في الصلاة على قدر الخشوع. فهنا رحمه الله تعالى يبين أن المسلم ينبغي له أن يصلي بحضور قلب، وأنه إذا وقف في صلاته استحضر عظمة من ينجيه وهو الله سبحانه وتعالى، فيتدبر فيما يقرأ، فيما يسبح، فيما يدعو، يتدبر في أحوال صلاته العملية من قيام، من ركوع، من سجود، هنا قد قام، هنا قد ركع، هنا قد سجد، فتجري على حركاته جميع الأحوال، فهو يدور بين قيام لله، والقيام عبادة، ولهذا لا يجوز أن يقوم العبد لغير الله عبادة، وإذا قام العبد لغير الله عبادة كان مشركا، كما لو ركع عبادة، كما لو سجد عبادة. فكما أن السجود لغير الله عبادة، هذا يخرج من الملة، فكذلك الركوع لغيره عبادة، وكذلك القيام لغيره عبادة، هذا يخرج من ملة الإسلام. لكن إذا قام تحية وليس عبادة للشخص فإنه يكون آثما، كما لو ركع تحية كما يفعل بعض اللاعبين، يقوم تحية كما يفعل بعض المحيين، بعض الناس يحيي بالقيام، يحيي بالركوع، كل هذا ماذا؟ كل هذا محرم ولا يجوز. أما إذا قصد بذلك العبادة فهذا شرك بالله وعليه. فما حكم القيام للتحية؟ نقول: أما القيام للتحية يعني أن تجعل القيام تحية فهذا حرام، ومن أحبه فهو متوعد بالنار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس: كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم كما تقوم العاجم. والقيام على ثلاثة أقسام، القيام على ثلاثة أقسام كما ذكر أهل العلم. القسم الأول قام على، قام على يعني على رأسه، هو جالس، والثاني قام على رأسه محيا إياه، فهذا النبي نهى عنه وقال لا تفعلوا أو لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أما إذا قام على رأس يخدمه يقضي مصالحه هذا لا إشكال فيه، هذا مباح. القسم الثاني قام لي، قام له، قام له محيا إياه، يدخل المجلس كبير يدخل المجلس فيقوم الناس ثم يجلس الناس، يقوم الناس محيين إياه ثم يجلسون، هذا قام له محيا إياه، فهذا حرام. ومنه ما يفعله الطلاب والتلاميذ لمدرسهم، إذا دخل قاموا له ثم جلسوا محيين إياه بالقيام، هذا لا يجوز. القسم الثالث القيام إليه وليس له، القيام له والقيام إليه، القيام إليه إليه ليفتح له بابا ويستقبله ثم يحيي بالمصافحة أو كذا، القيام إليه لينزله من على دابته هذا جائز. يبقى قسمان ممنوعان وقسم جائز. الممنوعان أن تقوم له تحييه بالقيام أو تقوم على رأسه، هذا ممنوع. الجائز أن تقوم إليه كما قال النبي قوموا إلى سيدكم أي فأنزلوه، فهذا لا إشكال فيه. واضح إخواني؟ إذن القيام هذا لا يكون تحية عندنا في الإسلام، أما إذا كان عبودية فإنه يكون شركا بالله عز وجل. كذلك التحية بالركوع فهذا لا يجوز وهذا محرم، كما يكون في بعض أنواع اللعبات وكذا، هذا ما يجوز. طيب الشاهد أن الإنسان يتدبر أحواله في الصلاة، إذا قام إذا ركع إذا سجد هو أقرب ما يكون العبد من ربه، ويتدبر ما يقرأ، كما قال بعض السلف إذا قمت إلى الصلاة فعد نفسك كأنك على الصراط، وكأن الجنة عن يمينك وكأن النار عن شمالك، وكأنك تسير على الصراط وكأن ملك الموت خلف ظهرك. ولهذا جاء صلوا صلاة مودع كأنها آخر صلاتك، فاجمع قلبك يا عبد الله على ربك في الصلاة، وانظر بين يدي من تقف، ناجي ربك. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبد لعبدي مسأل. إذن أنت تناجي ربك الحمد لله يقول حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وهكذا أنت تناجي ربك. من أنت ومن ربك؟ استحضر هذا، من أنت وبين يدي من تقف؟ اجمع قلبك، اجعل قرة عينيك في الصلاة، فإنه مقام شريف عظيم. ولهذا كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، والله قال ونهل كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ويقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذن عليك إذا وقفت في الصلاة أن تجمع قلبك، واعلم أن إبليس يحاول أن يخطف وأن يسرق صلاتك منك، كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا كبر جاء الشيطان ليحول بينه وبين الخشوع، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا فاذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر من قبل، ربما تحضره أشياء يكون في ذهنه كان ناسيا إياها من قبل، كم بعنا واشترينا ونحن في الصلاة، وكم رحلنا وعدنا ونحن في الصلاة، وكم ذاكرنا وامتحنا واختبرنا وظهرت النتيجة وتمت الوظيفة ونحن في الصلاة. وكم حل الإنسان من مشكلة وهو في الصلاة، هذا ما يليق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ للصحابة وضوء النبي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، هذا بصفة عامة ما يتعلق بما ينبغي على العبد إذا قام إلى الصلاة أن يفعلها إذا قام إلى الصلاة من خشوع. طيب ما الخشوع؟ قال قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. طيب ما فضل الخشوع؟ ما فضل الخشوع؟ فضله بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ما من مسلم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ما من مسلم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. طيب ما حكم الخشوع في الصلاة؟ هل هو شرط صحتها؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ ما حكمه؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن الخشوع في الصلاة سنة، والمعنى أن الصلاة تصح بدونه لكن لا أجر الإنسان فيه. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أو قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيم لها، أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. والنبي ما قال أحد. وذهب البعض إلى أنه شرط لصحة الصلاة، بعض ذهب إلى أنه شرط الصلاة، لكن يقول الشرطية تتحقق بماذا؟ بأي جزء من الصلاة إذا خشع فيها. يعني مو بلازم، مو بالشرط أنه يخشع من التكبير إلى التسليم، لو خشع في أي جزء من صلاته فقد أتى بالشرط. وذهب بعضهم إلى أنه فرض ولا تبطل به الصلاة. فرض يعني يأثم إذا لم يخشع ولكن لا تبطل الصلاة به. هذه أقوال ثلاثة: قول الجمهور أنه سنة، قول بأنه فرض ولا تبطل الصلاة بترك، قول بأنه شرط ولكن الشرطية تتحقق في أي جزء من أجزاء الصلاة. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن حكم الصلاة بلا خشوع، حكم الصلاة بلا خشوع، فقال رحمه الله: صحيحة لكنها ناقصة، وليس له منها إلا ما عقل منها أو خشع فيها، لكنها صحيحة. إذا كان ما نقرها، إذا كان مطمئن بل نقرها ما تصح، إذا كان مطمئن بل نقرها ما تصح، تكون باطلة. أما إذا اطمئن فيها ولكن عنده وساوس، عنده أوهام، عنده شيء من التفكير، صلاته صحيح وناقص. وهذا يجعلنا نقسم الخشوع إلى قسمين، قسم الخشوع إلى قسمين: خشوع بمعنى حضور القلب، وضده الغفلة عن الخشوع، وهذا حكمه ما سبق بيانه من اختلف أهل العلم. والقسم الثاني خشوع بمعنى اطمئنان فيها، وهذا من أركانها كما في حديث المخطئ في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهكذا. أمر النبي بالاطمئنان وهذا ركن، فمن لم يأتي بهذا الاطمئنان بطلت صلاته. فإذا كان الخشوع بمعنى ترك الطمأنينة هذا تبطل صلاته، وإذا كان الخشوع ترك الخشوع بمعنى ترك حضور القلب فالصلاة صحيحة، لكن لا أجر له في ذلك، أجره على قدر خشوعه. واضح إخواني؟ يبقى ترك الطمأنينة هذا يبطل الصلاة، أما ترك الخشوع هذا لا يبطل الصلاة. إذا قلنا الخشوع بمعنى الطمأنينة يبقى هذا لابد منه، وإن من ترك بطلت صلاته. من ركع بدون اطمئنان، من سجد بدون اطمئنان، وهكذا، من قعد بدون اطمئنان هذا تبطل صلاته. نعم.
قال: فصل. السهو في الصلاة. إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام، وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
نعم، السهو في الصلاة. السهو في الصلاة كما ذكر هنا العلامة السعدي رحمه الله يكون لثلاثة أشياء: الأول سهو بالنقص، قال الشيخ إذا ترك، والثاني سهو بالزيادة، قال الشيخ وكذلك لو زاد، والثالث سهو بالشك كذلك قال وكذلك لو شك. إذن السهو إما أن يكون بنقص، سهى فترك التشهد الأوسط يبقى أنقص. طيب، أو سجد ولم يركع يبقى أنقص، أو سهو بزيادة صلى خامسة زاد سجدة، أو سهو بشك. والسهو بالشك على قسمين: الحالة الثالثة سهو بشك، والشك على قسمين: الأول شك بغير ترجيح، شك صلى ثلاثة أم أربعة وما يدري، ولم يغلب على ظنه شيء. الثاني شك مع الترجيح، شك مع الترجيح. يبقى عندنا سهو بزيادة، سهو بنقص، سهو بماذا؟ بشك. والشك على قسمين: شك بدون مع عدم الترجيح، وشك مع الترجيح. طيب، الحالة الأولى شك عن نقص، قال الشيخ إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام. طيب، ما بين أيضا لو ترك واجبا؟ نقول الترك، الترك إما أن يكون تركا، وهو أقسام: إما أن يكون تركا لسنة، فهذا لا يسجد للسهو على الصحيح، وإما أن يكون تركا لواجب، ترك الواجب، وهذا يجبره ب بسجدتين ويكون ذلك قبل السلام، هذا بترك نقص ويكون قبل السلام. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأوسط قال فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل السلام، أو فسجد سجدتين ثم سلم. فإذا كان عن نقص يكون السجود قبل السلام. طيب، وإما أن يكون تركا لركن، ترك ركوعا ترك سجود، فهذا إن ذكره من قريب قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنه يعود فيأتي به وبما بعد، وإن لم يذكره حتى أتى موضعه من الركعة الثانية أتى بركعة بعد ذلك، واعتبر الركعة التي ذكر فيها الركعة الأولى وألغى الناقصة. وكان سجده قبل السلام. يبقى إذن الترك النقص إما أن يكون نقص سنة فهذا لا سجود للسهو على الصحيح، وإما أن يكون لواجب فإنه يسجد قبل السلام، وإما أن يكون لركن فهذا له حالتان: إن ذكره من قريب يعني قبل أن يصل إلى موضع الركعة الثانية فإنه يعود فيأتي به وبما بعده، وإن لم يذكره حتى أتى موضعه في الركعة الثانية فإنه يأتي بركعة وتلغى الركعة التي ترك فيها هذا الركن من ركوع أو سجود. طيب، الحالة الثانية أن يكون السهو بالزيادة، زاد خامسة فماذا يصنع؟ لا شيء عليه، إن ذكر سجد للسهو بعد السلام، سجد السهو بعد السلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الظهر خمسا وسجد بعد السلام كما جاء في الصحيحين، كما جاء في الصحيحين. زاد سجدة، زاد ركوعا، زاد ركعة، فإنه يسجد للسهو بعد السلام سجدتين ويسلم، ولا يأتي بتشهد بعد ذلك، إنما سجدتين فقط ويسلم. طيب، الحالة الثالثة لو سجد عن شك، لو شك في صلاته، إذا شك في صلاته فله حالتان: إما أن يترجح عنده شيء ويكون عنده غلبة الظن فيبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه، يتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد ماذا؟ بعد السلام. طيب، الحالة الثانية ألا يترجح عنده شيء فيبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام، لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليبني على ما استيقن الثلاث ويأتي بركعة رابعة ويسجد قبل السلام. هذه أحوال السهو، إما أن يكون سهوا بنقص، فإن كان النقص سنة فلا سجود عليه، إن كان واجبا سجد قبل، أتى بسجدتين قبل السلام، إن كان بركن فإن ذكره من قريب أتى به وبما بعد، وإن لم يذكره حتى يأتي موضع في الركعة الثانية أتى بركعة وسجد قبل السلام. الحالة الثانية أن يكون بزيادة، فهذه متى ماذا يصنع؟ يسجد سجدتين بعد السلام. الحالة الثالثة أن يكون بشك، فهذا إن ترجح عنده شيء فإنه يبني عليه ويسجد بعد السلام، وإذا لم يترجح عنده شيء فإنه يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام. طيب، سؤال: ما الحكم لو سلم من ركعتين؟ ما الحكم لو سلم من ركعتين؟ الجواب: إذا سلم من ركعتين وذكر قام فأتم صلاته، ولاتي بتكبيرة إحرام يتم صلاته، ثم يسجد بعد السلام. ثم يسجد بعد السلام. كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وذكروا حديث ذي اليدين المعروف، قام فأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم. هذا إذا سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث ركعات، لأنه بذلك يكون قد زاد، لأنه زاد تسليما فإنه يسجد بعد السلام. طيب، من المسائل أيضا التي نحتاجها في السهو: إذا ما الحكم لو سهى الإمام المأموم خلف إمامه، المأموم خلف إمامه، هل يسجد للسهو أو ماذا يصنع؟ ما حكم سهو المأموم خلف إمامه؟ الجواب: إما أن يكون المأموم هذا قد دخل مع إمام من أول الصلاة، فإن سهى فإما أن يكون سهوه بترك واجب، وإما أن يكون سهوه بترك ركن ولم يأتي به. إذا كان سهوه بترك واجب فلا سجود عليه، وأما إذا كان سهوه بترك ركن فإنه يأتي به بعد سلام إمامه وليسجد للسهو. وأما إذا دخل مع إمامه وكان مسبوقا ثم سهى في صلاته وقام يتم، فليسجد للسهو على حسب ما سبق. يبقى إذن إذا ترك شيئا من الواجبات فلا يسجد. نحن نسجد لسجود الإمام إذا سهى ولم نسهو، ولكن لا نسجد لأنفسنا طالما أننا تركنا واجبا وسلمنا مع الإمام، فلا سجود علينا، فلا سجود علينا. هذا ما يتعلق باختصار بالسهو في الصلاة. نعم، نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في جماعة، وأمر بتقديم الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة والدين ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد على صلاة الفذ ب27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه لكثرة الخطى في الذهاب والإياب ولما يتبع العبادة من عبادات أخر، والله أعلم.
العلامة السعدي رحمة الله عليه ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بصلاة الجماعة، ويمكن أن نجمل ما ذكره هنا رحمة الله عليه في نقاط. النقطة الأولى: حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة. ابتداء قبل أن أبين حكم صلاة الجماعة، نقول صلاة الجماعة إنما هي على الرجال دون النساء من جهة اللزوم، فإنها والدعوة إليها وتحتم الدعوة إلى ذلك فإنها على الرجال دون النساء. والأمر الثاني أنها إنما تكون في الصلوات الخمس من جهة الوجوب عند من أوجب الجماعة لها، وأما الصلوات الأخرى فإن الجماعة تشرع لما يشرع الاجتماع له كالكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك، لكنها مسنونة في الكسوف والاستسقاء، وأما في العيدين فقد اختلفوا فيها كما سيأتي. فما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للصلوات الخمس على الرجال؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أقوال. منهم من قال بأنها واجبة على الأعيان، ومنهم من قال بأنها واجبة واجبا كفائيا، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها شرط فلا تصح صلاة بدونها مع القدرة على ذلك. هذه أربعة أقوال ذكرها أهل العلم. القول الأول أنها واجبة على الأعيان، هذا ذهب إليه الحنابلة وبعض الحنفية، وهو قول عند الشافعية وقول جماعات من السلف، وقد اختاره ابن المنذر والبخاري قول بالوجوب على الأعيان. قال ابن المنذر رحمه الله وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم، هذا لحديث أبو هريرة في الصحيحين: قد أمامت الأمر بصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس وكذا، ثم أتي أخذ رجالا معهم حزب من حطب فحرق على أقوام بيوتهم. ليه؟ لأنهم لم يشهدوا الجماعات. فقال ابن المنذر: اهتمام بأن يحرق على قوم أو يحرق على قوم بيوتهم تخلف عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. نبي يحرقه، يحرق بيته وهو ترك سنة. وأيضا دليلهم الآخر وجوب الجماعة في الخوف، فإن وجبت الجماعة في الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. طيب، هذا القول الأول أنه واجبة على الأعيان. وذهب بعض الشافعية إلى أنها فرض كفاية. يبقى الشافعية لهم قول بلا فرض على الأعيان، ولهم قول أيضا بلا فرض كفاية، وقول بأنها سنة. يعني بعض الشافعية قال فرض عين، وبعضهم قال سنة، وبعضهم قال فرض كفائي. وأما المالكية فأكثرهم على أنه سنة. يبقى القول بأن فرض كفائي قول لبعض الشافعية، وأما المالكية فذهبوا إلى أنه أكثرهم إلى أنه سنة، وقال بعضهم فرض كفائي. وأما عند الأحناف فالصحيح عندهم وجوبها. يبقى القول بالسنية قول عند بعض الشافعية وبعض المالكية، القول بأن فرض كفائي قول عند بعض الشافعية وبعض المالكية أيضا، القول بالوجوب هذا قول كما قلنا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية الحنفية. وأما القول بالشرطية أو بأنها فرض ولا تصح بدون الجماعة إلا من عذر فهو قول داود من أهل الظاهر. هذه أقوال أهل العلم في صلاة الجماعة، والراجح الأول وأنها واجبة على الأعيان للآية والحديث وحديث أخرى من حديث ابن مسعود أيضا عند مسلم وأنه ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا عن حكم صلاة الجماعة. طيب مسألة حكم امتناع أهل بلد عن إظهار صلاة الجماعة. ماذا لو امتنع أهل بلد عن صلاة الجماعة وطالبهم الإمام وما استجابوا له؟ فماذا يصنع؟ يقاتلهم، لأنها من الشعائر الظاهرة. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذا، على قتال من ترك إظهار صلاة الجماعة. كذلك لو اجتمعوا على ترك الأذان فإنهم يقاتلون. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من الأحق بالإمامة؟ مسألة ثانية، من الأحق بالإمامة؟ الأحق بالإمامة بينه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي حديث أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وجاء في أحاديث: فإن كانوا سواء فعلهم بالسنة، إن كانوا سواء فأخذهم هجرة، وهكذا وأكبرهم سنا. وجاء في حديث مالك بن حويرث: فليؤمكم أكبركم. هذا إذا كانوا في القراءة سواء، وفي الهجرة سواء، كل ذلك فيقدم الأكبر، فيحمل حديث مالك أكبركم على استوائهم في كل ما مضى. هذا الأحق بالإمام. هذا عند التنازع. إنما إذا كان للمسجد إمام مرتب فهو أحق بالإمام ولو كان أقل قراءة. الآن تدخل مسجدا فيه إمام راتب، ماذا تصنع؟ تتقدمه؟ أنت أقرأ معك قراءة عشر وهو لم يحفظ إلا جزء عام، لا يجوز لك أن تتقدم. كذلك أيضا إذا أتيت واحدا في بيته، فإنك لا تأم في بيته، لأن النبي نهى أن يأم الرجل الرجل في سلطانه، وهذا من سلطان. ومن هنا نأتي لمسألة: صلاة الجنازة صليت في المسجد، من الأحق بالإمامة؟ معهود عند الناس يأتون بمن؟ بأحد أقارب الميت. لا، إذا لم يكن إمام راتب فيمكن هذا، مع أنني لا أعلم دليلا في هذا، والدليل عام يعم الجنازة وغيرها. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالإمام هو الذي يتقدم ولا يتقدمه غيره، إلا أن يأذن. إن أذن فالحمد لله، إن أذن فالحمد لله. فقال هنا وأمر بتقديم الحق بإمامة الجمع بين العلم والقراءة والدين، يعني ليس الأقرأ دون الأعلم وإنما لما كان الصحابة على علم هم جميعا فالنبي قال الأقرأ، وإلا إذا كان أقرأ ولا يعلم أحكام الصلاة في الجماعة لا يتقدم من هو أعلم ولو كان أقل قراءة، ثم الأمثل فالأمثل وهكذا. هذا بالنسبة للإمامة. وهل يجوز أن نصلي وراء إمام يظهر الفسق والبدع؟ الجواب: إن كان هناك غيره صلينا خلفه، خلف من يكون على السنة، ولا يجوز أن نصلي وراء هذا المبتدع أو الفاسق إذا كان هناك غيره. وأما إذا لم يكن إلا هو بلدة في مسجد واحد فإننا نصلي خلفه، وترك الصلاة خلفه بدعة. ترك الصلاة خلف المبتدع إذا لم يكن إلا المبتدع أو كان إماما للمسلمين في صلاة عيد يجتمع الناس في المصلى أو كذا، ترك الصلاة وراء هؤلاء بدعة. أما إذا كان هناك غيرهم فنصلي وراء هذا، وراء أهل السنة، وندع الصلاة خلف أهل البدع. هذا بالنسبة للصلاة خلف هؤلاء أهل البدع والأهواء وكذا. طب مسألة تتعلق بصلاة الجماعة أيضا والإمامة: لو لم يكن في البلد إلا مسجد واحد به قبر، فهل يجوز الصلاة فيه؟ إذا كانت هناك مساجد أخرى ليس لها قبور نصلي فيها، وأنا أصلي في هذا المسجد. طيب إذا لم يكن إلا مسجد واحد، نقول اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز أن نصلي فيها، فالصلاة فيها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز. يعني أصلي في بيتي، أصلي في بيتك مع أهل بيتك أو مع بعض الرجال في مصلى في طرف البلد ولا شيء من هذا، حتى تقيم مسجدا يمكن أن تحوطوا شيئا مكانا وتصلون فيه. طيب المسألة التي بعد ذلك: حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. الجواب: التسوية من جهة إلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب وكذا هذه مسنونة، وأما التسوية بمعنى ألا تقدم أحد ألا تأخر أحد هذه واجبة، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم يكبر في صلاة الجماعة فرأى رجلا باديا بصدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. فدل هذا على وجوب ذلك، لأن هذا وعيد، تقدم تأخر لا بد. ولهذا بعض الناس اليوم في ظروف كورونا يقول لك بعد أن صار الناس يصلون مع التباعد، يقول ما في داعي اليوم أن الإمام يقول سووا صفوفكم أو إلى آخره، لأن الناس في تباعد. الجواب عن ذلك: لماذا؟ هذه التسوية التي ترك وضع المنكب بالمنكب والكعب بالكعب وكذا هذه للحاجة الآن لم تعد، لكن بقي التسوية التي هي معناها ألا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، فيعتني الإمام بذلك حتى لا يتقدم أحد أو يتأخر أحد ولا يقف الناس كما يحل لهم، هذا تقدم هذا تأخر، لا، يقف الناس في صفوف ولا تقدم أحد ولا تأخر. أما بالنسبة لي وضع المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا الذي ترك للعذر. نعم. طيب، المسألة التي بعد ذلك، المسألة الرابعة، فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة كبير وعظيم، جاء في حديث أبو هريرة في حديث ابن عمر بأنها تزيد على صلاة الفذ ب27 ضعفا أو ب25 جزءا كما جاء في الحديث أو الأحاديث. طيب، المسألة بعد ذلك تفاضل الجماعات، جماعة جماعة. فهل هناك جماعة أفضل من جماعة؟ نقول الجماعات تتفاضل باعتبارات، منها اعتبار الكثرة، فصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة مع الرجل، وهكذا كلما ازداد العدد كان أفضل. الثاني تتفاضل باعتبار السنة، مسجد السنة صلاة فيه أعظم من غيره، جماعة على السنة أفضل من جماعة على بدعة. كذلك أيضا باعتبار البعد، فالمسجد الأبعد يكون أكثر أجرا، كما قال النبي لبني سلمة: زياركم تكتب آثاركم، وذلك لكثرة الخطى كما قال هنا في الذهاب والإياب، ولما يتبع العبادة من عبادات أخرى. هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة، والله أعلم. نعم، في أسئلة؟
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول من أخي فاروق من الحمول، يقول: هل نزول الرجل من الكرسي الأمامي في السيارة ليركب غيره من شيخ أو طالب علم يدخل في القيام المنهي عنه؟
يدخل في ماذا؟
القيام المنهي عنه.
لا، هذا من باب البر والتوقير للكبير، ولا يدخل باب القيام. أنت ما قمت له، أنت قمت إليه، قمت إليه لتركبه مكانك، هذا لا إشكال فيه، هذا من باب الأدب. نعم.
وقريبا منه يقول: شيخنا، إذا أقدم رجل كبير السن على مصافحتي وأنا جالس، فهل يحرم علي القيام لمصافحتي؟
هذا القيام إليه، السنة ألا تقوم له، إليه يعني، إلا للحاجة. لو أنك قمت إليه لتفتح له بابا لكون رجلا كبيرا من السن وكذا، وقمت له لأنه ما يستطيع أن يصل إليك، هذا لا إشكال فيه، فالأمر في ذلك واسع. ولو قمت له لاحترامه أيضا كوني عالما أو كذا، وتنازلت له عن حقك في المجلس ليجلس مكانك من باب تعظيم وتوقير له، ما في إشكال، هذا قام إليه. الممنوع ما هو يا إخواني؟ الممنوع هو دخل أن تقوم أنت ثم تجلس، إذا جلس هو جلست أنت، يبقى إذن هذه تحية بالقيام. إنما تقوم لتجلسه مكانك، تقوم لتدخله على في مكان ما، تقوم لتأخذ بيده لأنه رجل كبير السن أو كذا، كل هذا لا إشكال. أو دخل أبوك فتقوم أنت مثلا لتجلسه في صدر المجلس، أو عالم، هذا لا إشكال، قام إليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول: هل يجوز للمرأة أن تنتظر زوجها حتى يرجع من المسجد ليصلي السنة وتصلي هي خلفه الفرض؟
لا إشكال، هذا شيء طيب. وبالنسبة لصلاة الجماعة بالنسبة للنساء لا إشكال في ذلك، ولو انتظرته تصلي وراءه لا بأس، ولو صلت وحدها لا بأس، لأنها ليست من أهل الجماعة وجوبا، وأجرها موجود ولو صلت وحدها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم. سؤال ورد من الوراق من الأخ أبي رقية، يقول: أريد توضيحا أكثر لمسألة سهو المأموم وحالاته، وجزاكم الله خيرا.
أكثر من هذا من الذي ذكرنا لك، قل بأن المأموم إما أن يكون مسبوقا، يعني له ركعات يقوم بها، وإما أن لا يكون كذلك، ثم إنه إن كان من أول الصلاة إما أن يكون تاركا لواجب أو تاركا لركن أو تاركا لسن، هذا الذي فصلنا، ما في أكثر. لكن تقصد نعيد؟ نعيد، ما في مشكل. قلنا بأنه إذا دخل مع الإمام من أول صلاته ثم سهى لأنه هيسلم مع الإمام. هذا إن كان قد ترك ركنا فلا بد من الاتيان به ثم يسجد بعد ذلك، لأنه هيأتي بركع هيأتي بركعة فيكون بذلك قد زاد على صلاة إمامه فيسجد. وإما أن يكون قد ترك واجبا فحينئذ لا يسجد، لا سجود له إذا ترك واجبا خلف إمامه فضلا بقى عن سنة. طيب، وإما أن يكون مسبوقا، كان مسبوق وسهى خلف إمامه فإنه يسجد للسهو لأنه سيقوم ويتم صلاة بركعتين بثلاث ركعات بأربع ركعات، فإنه حينئذ يسجد للسهو على حسب التفسير السابق فيما لو كان ذلك بنقص أو بزيادة أو بشك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم السؤال ورد من المنصورة من الأخي أبي عائشة، يقول: رجل إمام وخطيب وصوته جيد ولكنه حليق اللحية ومسبل الإزار، ولو دخلت أمامه في غير مسجده ربما تحدث فتنة، فما توجيهكم؟
أنا عايز أفهم بقى الملتحي الحليق ده إيه علاقته بقى بالفتنة، لأن الفتنة دي حالة خاصة، الفتنة دي حالة خاصة. هتسألني عن حليق وكذا ده سؤال لوحده، هتسألني عن واحد تاني بقى بفتنة حليق ملتحمة دي فتنة حاجة تانية. فهذا الرجل الحليق المسبل أو كذا هذا فاسق، لا تصلي خلفه مع إمكانية أن تصلي وراء أحد آخر، انظر مسجدا آخر. طيب، هذا الحليق اللي في المسجد هذا مرتب وليس إلا هذا المسجد، مرتب وليس إلا هذا المسجد، إذا تصلي وراء، كان فاسقا كان مبتدعا تصلي وراء ولا تترك الصلاة. طيب، الحالة التي بعد ذلك أن يكون هذا المسجد مسجد أهلي، اللي يتقدم هو الأقرأ، والرجل ده هو الأقرأ لكنه مسبل وحليق، أول ما تقام الصلاة مباشرة قف في القبلة وتقدمه، لأن هذا الفاسق أو هذا المبتدع ما تقدمك حتى ولو كنت أنت أقل قراءة. طيب، الحالة التي بعد ذلك، لو تقدمت في المسجد الأهلي هذا، طبعا كنا إذا كان إمام ما تتقدم، صلي خلفه من مرتب، صلي خلفه طالما أنه ليس إلا هو. طيب، الحالة بعد ذلك هو مسجد أهلي وانت تقدمت. طيب، الحالة بعد ذلك لو أنه حصلت فتنة، تقدمته وهو حليق وكذا ولكن كبير قوم أو له وجاهة وسيمسكك من رقبتك ويرجعك، إذا كان لفتنة تطرأ الفتنة وبالتالي اتركه يتقدم وتصلي خلفه طالما انه ليس الا هو. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، احسن لكم على سؤال وارد من المنوفيه من الاخ رشدي، يقول: هل يعتد المسبوق بالركعه الزائده مع الامام؟
هل يعتد ماذا؟
المسبوق بالركعه الزائده مع الامام.
كثير من اهل العلم لا يرى هذا لانها زائده فما يعتد بها لأنها كالملغاة بالنسبة له، فلا يصح الاتمام به في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد وجود ما يسمى بالأقطاب، وهل إذا صلى خلفه يعيد؟
أعد معاه حبيبنا بارك الله فيك وأقم الحد، كفرته ما تصليش وراء، ما كفرته صلي وراء، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة، ما لم تقم الحجة عليه صلي خلفه إذا لم يكن إلا هو، إنما خلف غيره مع وجود غيره لا تصلي خلفه أبدا. فالصلاة إن كان هو وحده تنظر، إن حكم بكفره فلا يجوز أن تصلي وراء الكافر، إن لم تحكم بهذا تصلي خلفه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه عدة أسئلة وردت من دمياط. السؤال
عدة الأول، عدة أسئلة، احنا عايزين بس عشان درس التوحيد. نعم،
من الأخ مصطفى يقول: ما الحكم لو حصل الإمام كحة في الصلاة وأتى له بعض الناس بالماء ليكمل الصلاة، فهل تصح صلاته؟
يعني كحة يموت؟ أو كحة عادي، ما كلنا بيأتينا كحة عادي وبتمشي، يعني الرجل هيموت يحتاج أنه يشرب وإلا يمات، خلاص يخرج من صلاتي أصلا ويشرب ويتقدم غيره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. السؤال ورد من الأخ علي، يقول: ما حكم الكراسي التي يجلس عليها الناس مجتمعين خلف المسجد بعد الجماعة وبعيدا عن صلاة الجماعة؟
يعني ماذا؟ يعني أثناء الصلاة؟
بعد الصلاة.
بعد الصلاة هم حري يعودوا في المسجد، ما في إشكال. خارج الصلاة قوم يجلسون في المسجد على كراسي خارج الصلاة، ما في إشكال. إن تكلموا في مباح فهو مباح، وإن ذكروا الله عز وجل فهذا حسن، ما في إشكال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ عمرو، يقول: إذا كان الإمام فقيا وقام الخامسة وتم تنبيه لذلك فقام وأتم الخامسة، فهل يتابع؟ وما حكم من تابعه بالخامسة؟
ما يتابع إذا ذكر وقام الخامسة وتذكر فإنه ما يتابع. أما من تابعه إن كان عامدا ويعلم الحكم، عامدا ويعلم الحكم، هذا تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة عمدا. وأما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال ورد من طلخة من الأخت إيمان، تقول: عندنا مسجد لشيخ كان من شيوخ الصوفية، ثم لما مات دفن بجوار المسجد في ساحته، يعني في ساحة المسجد، في غرفة مستقلة، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
إن كان هذه الغرفة لا تشرف على المسجد بأي شيء، لا بباب لا بكذا، ليس لها مدخل إلى المسجد وكانت منفصلة عنه، لها جدارها الخاص، فإن وجد مسجد آخر صلينا فيه، إن لم يوجد إلى هذا المسجد صلينا فيه، مع تحذير الناس وبيان حكم الناس أنه يدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا الدفن ذريعة إلى عبادته، لكن الصلاة تصح لأنه ليس القبر في المسجد، في بقعة الصلاة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال ورد من أسيوط ممن رمز لنفسه بميم، يقول: ما حكم الصلاة الجماعة في العمل أو المنزل وترك جماعة المسجد؟
إن كان بدون عذر فهذا لا يجوز، كان بدون عذر فهذا لا يجوز، يجب أن تأتي المسجد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن البيوت التي يحرقها هل يصلون جماعة فيها أم لا، يجب أن يأتي المسجد، جماعة المسجد واجبة. أما إذا كان مع العذر فلا إشكال، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا آخر سؤال معنا من الوراق من الأخ أبي رقية، يقول: إذا سهى الإمام قبل دخول المأموم في الصلاة ثم سجد الإمام بعد الصلاة فماذا يفعل المأموم؟ وكذلك إذا دخل الصلاة ثم سهى الإمام ثم سجد بعد الصلاة فماذا يفعل؟
واحدة الأولى، ها؟
إذا سهى الإمام قبل دخول المأموم في الصلاة ثم سجد الإمام بعد الصلاة فماذا يفعل المأموم؟
بعد الصلاة يعني يقصد المسبوق يقوم. نعم المسبوق هذا يقوم، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق يقوم ولا ينتظر، إذا سلم الإمام قام فأتم صلاته ولا إشكال، ولا ينتظر الإمام ولا ينتظر الإمام. ثم إن كان سهو الإمام قبل أن يدخل هو فلا سجود عليه. نعم
يقول شيخنا: إذا دخل الصلاة ثم سهى الإمام ثم سجد بعد الصلاة فماذا يفعل المأموم؟
أنا أقول لك إذا كان سلم الإمام وكان سجوده بعد السلام فإن المأموم يقوم ولا يسلم مع الإمام لأنه لا تسليم عليه، ثم أنه يقوم ثم بعد ذلك يسجد للسهو إذا كان قد سهى الإمام وهو معه في صلاته. نعم